بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس الثالث في دروس مكارم الأخلاق. كنا نتحدث أيها الإخوة في الدرس الماضي عن ثمرات مكارم الأخلاق، وعنوان درس اليوم أوزار مساوئ الأخلاق. إذا تحلى رجل أو اتصف رجل أو امرأة بأخلاق سيئة، فما الأوزار التي تعود عليه بها هذه الأخلاق السيئة؟ واذكروا أيها الإخوة أن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، وأنك كلما رقيت في سلم الأخلاق كلما كنت متمسكا بهذا الدين أكثر، وكلما تفلت رجل من مكارم الأخلاق وكلما لصقت به مساوئ الأخلاق كلما ابتعد عن التمسك بهذا الدين. مساوئ وأوزار مساوئ الأخلاق خمسة. أولها بغض الله تعالى، عياذا بالله. كل من ساء خلقه فليعلم بأن الله تعالى يبغض منه هذا الخلق، فإذا زادت الأخلاق السيئة عنده معناها أنه متمسك بما يغضب رب العالمين. وحسب المرء ردعا لنفسه أن تحافظ على مساوئ الأخلاق أن الله يبغض هذه المساوئ. بغض الله تعالى أول وزر من أوزار مساوئ الأخلاق. قال الله تعالى في سورة النحل: إنه لا يحب المستكبرين. الله ما يحب المتكبر، الذي يتكبر على الناس، الذي يتكبر على زوجته، الذي يتكبر على إخوانه، الذي يتكبر على جيرانه، الذي يتكبر على موظفيه، فإن الله تعالى يبغضه. المرأة التي تتكبر على أختها أو تتكبر على زوجها أو تتكبر على أمها أو تتكبر على أم زوجها أو تتكبر على أخت زوجها، هذه امرأة رب العالمين يبغضها. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا أبغض الله عز وجل رجلا أو امرأة فإن هذا الرجل خاتمته سيئة جدا. ذكروا بأنه في إحدى البلاد العربية هناك معمل لصناعة الحلويات. هذا المعمل دخله عالي جدا، صاحبه شاب، فيما يبدو بأنه اعتد بنفسه وتكبر بهذا الدخل الذي دخل عليه من المال. كان في كل يوم تطير طائرة بمنتجاته من بلده إلى بلد آخر، يعني يصدر يوميا كمية كبيرة من الحلويات والطائرات من معمله إلى بلد آخر. في يوم من الأيام دخل إلى معمله، يظهر بأنه شاهد بعض العمال مقصرا في أمر فنبهه، فالعامل رد على صاحب العمل قوله وبين له سبب هذا التقصير. غضب صاحب العمل، كان أمام وعاء كبير فيه عجين معجون لصناعة هذه الحلويات، أمسك بقطعة من هذه العجين ورماها أرضا صاحب المعمل، وداسها بحذائه وقال له: أنت ترد علي كلامي؟ الناس يأكلون طعامهم من تحت قدميه، عياذا بالله. بعد يومين أصيب بحادث قطعت رجله. إنه لا يحب المستكبرين. كيف تتكبر على خلق الله تعالى؟ كيف تتكبر على عباد الله تعالى؟ كيف تتكبر على رب العالمين؟ الخلق السيء والكبر من الأخلاق السيئة توصل بالإنسان إلى بغض رب العالمين جل جلاله له. لذلك الأخلاق السيئة تبعدك عن حضرة الله. قال العلماء: من كان بعده عن الله من معصية فارجو له التوبة، ومن كان بعده عن الله من كبر فلا يرجى له التوبة. أول معصية عصي الله تعالى بها في الأرض الكبر. إبليس عندما أمره الله تعالى أن يسجد لآدم قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أول وزر من أوزار مساوئ الأخلاق بغض الله تعالى لصاحب هذه الأخلاق السيئة. وقال الله تعالى في سورة البقرة: إن الله لا يحب المعتدين. أن يعتدي رجل على رجل، أن تعتدي امرأة على امرأة، أن يعتدي أخ على أخيه، الله لا يحبه، يعني الله يبغضه. لو صلى ولو صام ولو حج ولو تصدق ولو زكى، فإن الله قال: إن الله لا يحب المعتدين. وقال الله تعالى: والله لا يحب الظالمين في آل عمران. وقال في النساء: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يتفاخر على الناس بماله، بجماله، بعتاده، بشكله، بعلمه. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وفي سورة القصص: إن الله لا يحب المفسدين. وفي سورة النساء أيضا: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. مجموع هذه الآيات أيها الإخوة تقول بأن الله يبغض صاحب الأخلاق السيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. والحديث عند الإمام البيهقي. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع سيدنا أبي بكر، وإذا برجل من المشركين يأتي ويتكلم مع أبي بكر كلاما فاحشا، وأبو بكر ساكت صامت. فلما زاد هذا الرجل في كلامه فإذا بأبي بكر يرد على الرجل كلامه بكلام مثله. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبي بكر تضايق ومشى من مجلسه وكأن في وجهه الضيق. فسيدنا أبو بكر لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما سمعت الرجل من زمن يكلمني كلاما سيئا وأنا ساكت، حتى إذا رددت عليه مرة أنت غضبت؟ قال: يا أبا بكر، كان يكلمك بهذا الكلام وكان ملك يدافع عنك، فلما أجبته ارتفع الملك ونزل الشيطان، وما كان لي أن أجلس في مجلس فيه شيطان. الله عز وجل لا يحب الفاحش، لا يحب البذيء. بعض الناس إذا غضبوا تكلموا بكلاما فاحشا. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: يا عائشة، متى عهدتيني فحاشا؟ أنا ما أتكلم كلاما فاحشا. لذلك أيها الإخوة، لا يليق بالشاب الذي يتربى تربية إيمانية ولا بالفتاة التي تتربى تربية إيمانية أن يخرج من فمه أو أن يخرج من فمها كلام فاحش وبذيء. خطر رجل خير جاء إليه وصالح، جاء إليه رجل عياذا بالله أخلاقه سيئة ويبدو بأنه فاحش وبذيء، لكن هذا الفاحش البذيء كان مرتديا لثوب حسن، يعني لابس طقم ودراسة ومنظر إذا رأيته يعجبك منظره، لكن عندما تكلم مع هذا الإنسان الصالح تكلم بكلام فاحش وبذيء، يبدو في شيء يعني بينهما، فتكلم في حقه كلاما فاحشا. نظر هذا الصالح إلى الرجل وقال له: يا أخي، إما أن تتكلم مثل ما اعتديت من لباس، وإما أن تلبس مثل ما تكلمت من كلام. يعني لباسك لا يحي بكلامك، يا خلي كلامك مثل لباسك، يا خلي لباسك مثل كلامك. إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق، الأخلاق الحسنة والعالية يحبها الله، ويكره سفافها، سفساف الشيء السيء من الشيء. الله يحب معالي الأخلاق لكنه يكره سيء الأخلاق، فكل من لاحظ في نفسه تعلقا أو علوقا لخلق سيء فليعلم بأن الله تعالى يبغض هذا الخلق، لأن الله كريم يحب الكرم، حليم يحب الحلم، عفو يحب العفو، ودود يحب الود، لطيف يحب اللطف، جميل يحب الجمال. فلذلك إذا أردت أن تقترب من حضرة الله تعالى ما يليق أن تكون أخلاقك سيئة. لذلك هذه السلسلة أيها الإخوة أيها الأخوات مهمة جدا، حتى ينظر أحدنا لا سمح الله لعله يعلق به واحد من الأخلاق السيئة، من الأخلاق التي يبغضها الله تعالى، وبالتالي يبعده الله تعالى عن قربه. فإذا شاهدت في نفسك علوقا لواحد من الأخلاق السيئة لا بد أن تعالج نفسك، وسنأتي إن شاء الله في دروس كيف تتعالج من الأخلاق السيئة، وكيف تشخص وتعرف بأن هذا الخلق سيء قد علق بك. أول وزر من أوزار مساوئ الأخلاق بغض الله تعالى والعياذ بالله. الوزر الثاني من أوزار مساوئ الأخلاق بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن أبغض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجلا فما شأن هذا الرجل، وما حال هذا الرجل، وما حال هذه المرأة المبغوضة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكروهة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المكروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة. أكثر إنسان أنا أبغضه الذي يمشي بالنميمة بين الناس، ينقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، ينقل كلام الزوج للزوجة أو كلام الزوج للزوج أو كلام الصغر للعم أو كلام العم للصغر أو كلام الشريك لشريكه أو كلام الأخ لأخيه، الكلام الذي يحمل معنى السوء. مرة هارون الرشيد جاءه رجل يريد أن ينقل له كلاما سيئا عن واحد من الرجال، يقول: أنا بريد خبرك فلان ماذا تكلم عليك من كلام سيء. هذا اسمه نمام، ينم، يحمل كلام الناس على وجه الإفساد، نقل الكلام على وجه الإفساد اسمه نميمة. قال له هارون: أنت إما أن تكون صادقا فقد قال الله تعالى في حقك: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الله قال لي: لا أطيعك أنت. وإما أن تكون كاذبا وإذا كنت كاذبا فأنت أفاك، وقد نهانا الله تعالى عن استماع الإفك. وإما أن أعفو عنك، تحمل نفسك وتذهب من مجلسي، قال بل تعفو عني يا أمير المؤمنين. وقد قالوا من نم لك نم عليك، الذي ينقل لك الكلام على وجه الإفساد هذا أكيد سيحمل عنك كلاما إلى غيرك على وجه الإفساد. إن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. اثنين أصدقاء متحابين، شريكان متحابان، ما بيهون عليه أن يشاهد المحبة بين الناس، يريد أن يجعل ويزرع بغضاء، وإذا به ينقل الكلام من فلان إلى فلان وهو صادق أو وهو كاذب لأجل الإيقاع بين الناس. إن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب. يبحث عن عيوب الناس، يبحث عن نقائص الناس، على حين أن الإنسان المؤمن يبحث عن الخير في الناس. مرة سيدنا عيسى عليه السلام فيما يروى عنه كان مع الحواريين يمشي في طريق، فشاهد جيفة قد أنتن لحمها، فلما مر أمامها أصحابه الحواريون أسرعوا المشي من أجل الرائحة والمنظر غير الجيد، ووقف سيدنا عيسى عليه السلام ينظر ويبتسم، ثم قال للحواريين تعالوا تعالوا، فعاد القوم إليه فقال لهم انظروا إلى شدة بياض أسنانها. قالوا يا روح الله ما رأيت شيئا من هذه الميتة ولا شممت شيئا إلا بياض الأسنان، طيب في روائح نتنة جدا، في منظر سيء جدا. قال أنا رأيت ما رأيتم، لكني عودت لساني ألا ينطق إلا بالشيء الحسن. أنا هيك مدرب حالي على ذكر محاسن الناس لا على ذكر عيوب الناس. تجد بعض الناس كلما أساء ابنه يتنبه 100%، ينبهه ويزجره ويصرخ في وجهه، لكن إذا أحسن هذا الابن ما يتكلم شيئا. تجد زوجة أحيانا زوجها يحسن إليها ويكرمها ويؤثرها على نفسه ويقدم لها من الخيرات ما الله به عليم، ما بتتكلم بشيء، حتى إذا قصر مرة واحدة قالت ما رأيت خيرا منك قط، أنا طول عمري ما شفت ولا يوم أبيض معك. لماذا تفعلين هذا الأمر؟ هذا يجعل الآخر لا يعود إلى الإحسان. دربي نفسك أن تنطق بكلمة الخير، درب نفسك أن تنطق بكلمة الخير لمن أدى إليك معروفا. أحيانا إنسان يقرض إنسانا مبلغا من المال، فهذا المقترض يرد الدين، يا أخي اشكره هذا الذي أقرضك، اشكره، اذكره بين الناس، قل والله جزاه الله خيرا فلان الفلاني، والله جبرني وكثر وجبر بخاطر الكثير. لكن بعض الناس يقول لك يا أخي واجبه أن يفعل هيك، لكن ليش هو يحمل هذا المال كله؟ هذا ليس من خلق الإنسان المؤمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلف من إنسان سلفا قرضا يعني رده وأثنى عليه وأحيانا زاده، يهديه هدية، ويقول إنما جزاء السلف الحمد والأداء، بدي أحمدك بدي أشكرك. أنا بعض الناس بيقول لك الشكر لله يا أخي، أنا ما بدي أشكر حدا. إذا ما شكرت والدك، ما شكرت والدتك، ما شكرت صاحب العمل، ما شكرت شريكك، ما شكرت جارك، ينقطع المعروف بين الناس. إن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب. حديث عند الإمام الطبراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. من سيجلس أقرب واحد منا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأحسن خلقا، كلما ارتفعت في أخلاقك كلما اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالعكس، وأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أساوئكم أخلاقا، وأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أساوئكم أخلاقا. حديث عند الإمام البيهقي. لذلك أيها الإخوة، تعالوا نتنافس ليحجز كل واحد منا مكانا قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه، ويجاهد نفسه ويغالب نفسه حتى يتخلى من الأخلاق السيئة، حتى إذا قامت القيامة، حتى إذا مت كنت قد يعني اقتربت بخلقك من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأحنف بن قيس، هذا الأحنف كان سيدا في قومه مع أنه كان دميم الخلقة، شكله ما كثير جميل، وكان في رجليه حنفا أو حنف يعني ميلان، لذلك سمي الأحنف. مرة قالوا لقومه: بما سادكم الأحنف؟ فوالله ما كان بأجملكم شكلا، كيف أنتم جعلتموه سيدا؟ قالوا: بسلطانه على لسانه. نحن جعلناه سيدا علينا بسلطانه على لسانه، عنده قدرة على ضبط اللسان، لا يتكلم بالكلام الفاحش، لا يتكلم بالكلام الذي لا ينبغي أن يتكلم به، عجيبة جدا هذه القدرة، لذلك سودناه. بالطبع يا أيها الإخوة، إذا إنسان كما يقال في العامية متبرئ من لسانه، ما تستطيع أن تسلمه زمام الأمور، هذا بأي لحظة إذا استغبطته أخرج الخميرة والفطير، ما بينفع. ربما كان في اللحظات العادية ممتاز جدا، بس إذا غضب والعياذ بالله سب الدين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا غضب طلق زوجته، إذا غضب أفشى سرك، هذا ما تستطيع أنت أن تقربه ولا أن تدنيه. الأحنف ابن قيس قالوا له لهم: بما سادكم الأحنف؟ قالوا: بسلطانه على لسانه. فالأحنف ابن قيس يقول: الداء الذي أعيا الأطباء اللسان البذيء والفعل الدنيء. الداء الذي أعيا الأطباء، يعني الزايدة فيه إلى حل، وجع الراس له حل، وألم الضرس له حل، والتهاب الكولون له حل، لكن المرض الذي أتعب الأطباء اللسان البذيء والعياذ بالله، والفعل الدنيء الأفعال التافهة والسفيهة. لذلك متوقع يا أيها الإخوة أن من كان صاحب لسان بذيء وفعل دنيء أن يبغضه الله تعالى، وأن يبغضه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تعالوا نجتهد في هذه السلسلة، سلسلة مكارم الأخلاق، أن يتحلى أحدنا مصطفى بالأخلاق الحسنة، وأن يتخلى عن الأخلاق المرذولة. أهل التربية الروحية عندهم شيء اسمه التخلية وشيء اسمه التحلية. المراد بالتخلية أن تتخلى عن الأفعال الدنيئة والصفات المرذولة، سنأتي إن شاء الله تعالى عن طريق التخلي عن الأفعال الرديئة والصفات المرذولة بإذن الله تعالى في درس كامل سنعرض لهذا الأمر. التخلية أن تتخلى عن الأفعال الدنيئة والصفات المرذولة، والتحلية أن تتحلى بالصفات الحسنة والأفعال المحمودة. يعني هذا الكأس ملئ ماء، لذلك مهما أردت أن تضع فوقه الزيت ما يتسع لشيء من الزيت، يطفو الزيت ويرتمي إلى الأرض. إذا أردت أن تملأه زيت لابد من تخلية في أول الأمر، أن تفرغ منه الماء، ثم أن تملأه بالزيت، تخلية ثم تحلية. إذا أردت أن تتحلى بصفات الأنبياء، بصفات الصالحين، بصفات المحبوبين لحضرة رب العالمين، لابد من تخلية، أن تتخلى عن الأفعال المذمومة ثم تشتغل بالأفعال المحمودة، أن تتخلى عن الصفات المرذولة ثم تشتغل بالصفات المشكورة. أول وزر من أوزار مساوئ الأخلاق بغض الله تعالى، والثاني بغض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والثالث دخول النار والعياذ بالله تعالى. الأخلاق السيئة يا أيها الإخوة تبلغ بالعبد نار جهنم. لعل إنسانا يقول معقول، أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أتصدق، أنا أكفل يتيما. إذا كانت أخلاق سيئة يخشى على صاحبها من دخول النار. قال عن أم الدرداء قالت: بات أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي وهو يقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، حتى أصبح. سيدنا أبو الدرداء طول الليل يصلي ويبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، طيلة الليل. قال: فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق؟ يقول لي يعني الله يرزقني الجنة، الله يرزقني الفردوس، الله يجيرني من النار، طول الليل عم تدعي بس في حسن الخلق. فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن الخلق الجنة. من أخلاق الحسنة يحمله هذا الخلق الحسن لكي يطير به إلى الجنة. يعني في بر للوالدين، في إحسان للجوار، في إيثار للأخ، في محبة الله، في صدق بالكلام، في أمانة بالحديث، في وفاء بالمواعيد، في كرم بالضيافة، في مساعدة للمحتاج، في معونة للضعيف. قال: إن الرجل ليحسن خلقه حتى يدخله حسن الخلق الجنة. بالعكس لا، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار. كذب بالكلام، عدم وفاء بالمواعيد، بيوعدك انه يسلمك البضاعة بأول الشهر، صير 15 شهر وما بيسلمك اياها، متدين منك 10,000 وعدك كل شهر بيوفي لك 1,000، كل أسبوع 1,000، بمر الأسبوع والأسبوع والأسبوع ولا يفي. وعدك أن ينجز لك العمل خلال 3 أيام، تمر الثلاثة والثلاثة والثلاثة لا ينجز، بيقول لك: هذه القطعة أفضل الموجود في السوق، وإذا هي أسوأ الموجود في السوق. تشتري منه بيتان، بين العقد وبين التسليم بغير الأبواب، الأبواب الممتازة بغيرها، واللنيونات المنيحة بفكها، صنابير المياه النوع الممتاز ببدلها بنوع سيء. الله أكبر، في خيانة، في غدر، في كذب، في هتك أعراض، في كلام فاحش. قال: وإن الرجل يسيء خلقه أو يسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار. معناته معه حق سيدنا أبو الدرداء طيلة الليل أن يدعو يقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. لأن يتابع أبو الدرداء في موضوع آخر يقول: وإن العبد المسلم ليغفر له وهو نائم. قال: فقلت: يا أبو الدرداء، أيعقل؟ معقول واحد نايم الله يغفر له؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد أخوه فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه. لذلك أيها الإخوة، استكثروا من الإخوان الصالحين. الأخ الصالح وأنت نائم هو يدعو لك، ولعله في ساعة إجابة يستجاب له فيغفر الله له ويغفر الله تعالى لمن دعا له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم، والعياذ بالله. إن العبد ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم، حديث رواه الطبراني. إذن أيها الإخوة، والله موضوع مكارم الأخلاق هذا موضوع أساسي جدا، موضوع مساوئ الأخلاق مخيف جدا. احذر أن يعلق بك خلق سيء، احذر أن تعتاد أن تكذب على الناس، احذر أن تعتاد أن تغتاب الناس، احذري أن تعتادي أن لا تشكري زوجتي، احذري أن تعتادي أن تنظري إلى الناس نظرة ازدراء واحتقار، احذر أن يملأ الحقد قلبك، الحسد قلبك. شيء مخيف جدا، لأن مساوئ الأخلاق ربما أوصلت الرجل إلى أسفل درجة في جهنم. بالطبع يا أيها الإخوة، هذا الذي يغضب والعياذ بالله تعالى ويسب الدين، أين منزلته يعني؟ هذا الذي يغضب ويسب الشريعة ويسب رب العالمين والعياذ بالله، أين مكانه في الآخرة؟ ما الذي أوصله إلى هذه الرتبة الدنية؟ سوء الخلق. لو كان كاظما لغيظه، لو كان عفيف اللسان، لو كان حسن الكلام، لما وصل إلى هذه الرتبة. اللهم إلا أن يتوب توبة صادقة، وإلا أن يتوب الله تعالى عليه. أول وزر من أوزار مساوئ الأخلاق بغض الله تعالى، ثم الثاني بغض رسوله صلى الله عليه وسلم، والثالث نار جهنم عياذا بالله، والرابع إفساد العمل. الأخلاق السيئة تفسد الأعمال الصالحة، وأيضا هذا أمر عجيب. أرأيتم يا أيها الإخوة إلى صيام رمضان، وكم يبلغ الإنسان الجهد بالإنسان في الصيام؟ أرأيت إلى صلاة الفجر وصلاة العشاء وسائر الصلوات؟ أرأيت إلى الصدقات الكثيرة؟ سوء الخلق تفسد هذه الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، حديث رواه الإمام الطبراني. ومثل إفساد العمل، الوزر الخامس من أوزار مساوئ الأخلاق خسران الحسنات وفقدان أجر الطاعات والعبادات. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما من الأيام، قال لهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. صلاة ممتازة وصوم ممتاز وصدقات ممتازة، بس عنده مشكلة في الأخلاق. قال: ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، يعني تكلم في عرض هذا زورا وبهتانا، وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجل حسنت أعماله لكن ساءت أخلاقه. لذلك يا أيها الإخوة مرة جديدة والله هي دعوة صادقة لنجتهد نحن ما استطعنا في التحلي بالأخلاق الحسنة. إنما الأمم الأخلاق ما بقي فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حيا إذا ذهبت الأخلاق من التعامل في الأسرة، إذا ذهبت الأخلاق من التعامل في الأسواق التجارية، إذا ذهبت الأخلاق من التعامل بين الأصحاب والأرحام، هؤلاء الناس تحولوا إلى شريعة الغاب، صاروا كأنهم في غابة يأكل أحدهم صاحبه. فتعوا في هذه السلسلة تعالوا يراجع أحدنا نفسه في سلسلة مكارم الأخلاق، ما نقص من أخلاقه فليتمم، وما علق به من أخلاق سيئة فليتخلى عنها قبل أن لا سمح الله يصل إلى خسران الحسنات وفقدان أجر الطاعات والعبادات. لذلك قالوا من سعادة ابن آدم حسن خلقه، إذا واحد أخلاقه حسنة هذا الله كاتب له السعادة، ومن شقوته سوء الخلق. دليل شقاء، إذا شفت واحد سيء الأخلاق، سيء النظرات، سيء الكلمات، سيء العبارات، سيء التصرف مع من حوله، اعلم بأن هذا الطريق آخره شقاء. قال سيدنا عمر ما أفاد امرؤ بعد إيمان بالله خيرا من امرأة حسنة الخلق. إذا واحد الله بيبعث له زوجي حسنة الخلق، الله أكبر، بعد الإيمان هذا من أكبر السعادة. لعلي أخبرتكم مرة واحد من الإخوة تزوج بفتاة عندها شهادة جامعية عالية، وهو شهادته الجامعية عالية، لكن هو من أسرة فقيرة، بنى بيته بيده وبجهده الخاص مع مساعدة يعني بعض العمال. الآن صادف أنه بعد أن بنى البيت صار عرسه في شهر تشرين، وفي ليلة عرسه نزل من الأمطار ما الله به عليم، وكان قبل هذا لم ينزل مطر في ذلك العام. لما نام هو وزوجه في البيت وأصبح الصباح والمطر قد ملأ الأرجاء، بالجملة نزل المطر على سطح الغرفة مبنية بيديه وأيدي العمال وعلى أرض الدار، ودخل إلى داخل غرفة العروس. يوجد سجادة في الغرفة ملئت ماء، هذا لما استيقظ شاهد الماء في غرفة النوم فاضطرب، بينه وبين نفسه يقول يعني الآن ماذا ستقول هذه العروس، من أول يوم هذا الماء يدخل إلى الغرفة. بس سبحان الله رزقه الله زوجتان حسنة الخلق، شعرت المرأة الزوجة بما أصاب زوجها من توتر وشاهدته يدخل ويخرج، قالت له لما أنت مضطرب، لأن الماء دخل إلى الغرفة، الآن تقف المطر بعد قليل وتشرق الشمس، أنا وأنت نخرج هذه السجادة إلى السطح، ننشرها على السطح تجف بعدين نعيدها إلى الغرفة. هو يقول قال والله لما تكلمت هذه الكلمة شعرت كأن بردا وسلاما نزل على قلبي. المرأة حسنة الخلق من سعادة الإنسان، بالعكس لو كانت هذه سيئة الأخلاق لكانت خبرت العائلة كلها بما أصابها، وربما نشر في الجرائد الرسمية في ما جرى مع هذه المرأة. ما أفاد امرؤ بعد إيمان بالله خيرا من امرأة حسنة الخلق، بالعكس قال وما أفاد امرؤ بعد إيمان بعد كفر بالله شرا من امرأة حديدة اللسان سيئة الخلق. فلطيف شو صعبه، امرأة حديدة اللسان، سليطة اللسان، بذيئة اللسان وسيئة الخلق، هذه أكبر مصيبة بعد الكفر. قال خطر رجل عنده امرأة سيئة جدا جدا سيئة، هو صبر عليها، لما جاءه الموت احتضر، قال لها: يا امرأة، إذا أنا مت فوصيتي إليك إذا انتهت العدة أن تتزوجي بفلان الفلاني من معارفي، وأنا لا أسامحك إذا لم تتزوجي منه. فعجبت المرأة: لماذا يريدني زوجي إذا هو مات انتهت العدة أن أتزوج ذاك الرجل؟ قالت: لما يا رجل؟ قال: لأنه في حياته أساء لي مرة إساءة كبيرة، فأحب أن أكافئه. المرأة حديدة اللسان، سيئة الخلق، صعبة. وما أفاد امرؤ بعد كفر بالله شرا من امرأة حديدة اللسان سيئة الخلق. وقالوا: من ساء خلقه عذب نفسه. مسكين سيء الأخلاق، يعذب نفسه ويعذب من حوله. لذلك يا أيها الإخوة، تعالوا نجتهد مع بعضنا البعض بالتحلي بالأخلاق الحسنة والتخلي عن الأخلاق الرديئة، وسأتيكم أنباء والطرق العملية لهذا التخلي والتحلي في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. هذه خمسة أوزار من أوزار مساوئ الأخلاق: بغض الله تعالى، وبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنار والعياذ بالله، وإفساد العمل، وخسران الحسنات، وفقدان أجر الطاعات والعبادات، فقدان أجر الطاعات والعبادات. نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا. اللهم أنت حسنت خلقنا فحسن خلقنا وباعد وجوهنا عن النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.